كنائس الشرق قبل محمد. كانت الكنيسة في بدايتها شرقية لسانا وعرسا، وأيام فجرها كانت أيضا أيام فخرها. عصر الرسل وهم أبناء الجليل، ثم عصر الآباء وهم من شرقنا أيضا، عصر ذهبي يليه عصر طبي، عصر الشهداء والتطور اللاهوتي القانوني، عصر أوريجانوس المصري وأسيديوس الفلسطيني وأثناسيوس أيضا من مصر، وثم الذهب السوري وأوسطينوس التونسي الفينيقي الأصلي. واتصفت الكنيسة آنذاك بالانتصار التبشيري، تقدم روحي وبعده تسلط الدولة على الكنيسة في أيام قسطنطين. ومن هناك يبدأ الانحطاط الذي يسببه القيصر في محاولته جمع الدين والدولة، لأن القاعدة التي تدعي أن الدين والدولة واحد لا تناسب روح المسيحية، إذ أن الدولة تنوي تكييف الدين إلى آداب سياسية، بينما كانت مشيئة المسيح أن تكون كنيسته في العالم ولكن ألا تشاكل هذا الدار. سوف أتكلم قليلا عن الكنيسة العربية، غير أن اهتمامنا الرئيسي هو التطور اللاهوتي الخيسولوجي في الشرق حتى أيام محمد. فلغتا الشرق آنذاك كانت الآرامية واليونانية، فكان اليهود والسوريون والعراقيون ينطقون بالآرامية أو ما يجانسها السريانية، وكانت لغة مصر القبطية واليونانية. وعندما ترجم العهد الجديد ترجم أولا إلى هذه اللغات السريانية أولا، وأشهر مخطوطاتها البسيطة أي البسيطة ورباعية تاتيانوس في القرن الثاني، ثم صدرت الترجمات القبطية البحيرية وصعيرية في القرن الثالث، وظلت السريانية لغة الطقوس في الأقاليم العربية. إن المخطوطة الأولى في اللغة العربية في المتحف البريطاني يعود إلى القرن التاسع، ولكن من المحتمل أن المرسلون الأولون ترجموا العهد الجديد إلى العربية في القرن الثاني أو الثالث. فليس هناك سبيل أفضل للتبشير من استعمال النص العربي لأقوال المسيح ورسله. ونعلم جيدا أن الرسل بشروا بالإنجيل باللغة العربية يوم الخمسين، فكيف نسمع كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بلغتنا بعظائم الله، فسأل البعض ما عسى أن يكون هذا، وكان آخرون يستهزئون، وما زال رد الفعل إما استفهام أو استهزاء. إذن عاد هؤلاء العرب المؤمنون إلى ديارهم في الجزيرة العربية، وانغرست الكنيسة في أطراف البلاد وفي الصحراء السوري. غلاطية 1:17 آية مشوقة، يكتب بولس: انطلقت إلى العربية ثم رجعت إلى دمشق. انصرف إلى العربية لكي يتأمل في الإلهيات، وظل هناك مدة. ويعتقد العلامة الألماني هارناك إنه لم يهمل التفسير مدة سكناه في الصحراء، فالكنيسة لم تنجح في العربية الوسطى أي في الحجاز والنجد، ولكنها تثبتت نوعا ما في أطرافها الجنوبية الشرقية والشمالية أي في اليمن والبحرين وسيناء، فكانت النصرانية في تلك الأراضي إثنية سطحية، بيد أن تأثيرها انتشر في معظم سوريا، ونفوذها كان هناك قويا مستديما. كانت هناك ثلاثة كنائس مشهورة: كنيسة القدس وكنيسة دمشق وأبرزها أنطاكية. فإذا درسنا أسماء الأساقفة الذين حضروا المجامع المسكونية الكبرى نجد بينهم أسماء عربية عديدة. الصحراء بيئة ملائمة للتمسك، ولو قال الحديث لا رهبانية في الإسلام، كانت سوريا موطن النساك العموديين، أشهرهم سمعان العمودي العربي الأصل، يروى أن أعراب الصحراء كانوا يحتسدون ليتفرجوا على هذا المنظر الشاذ، ناسك يمكث فوق عمود وهو يبشرهم. ولم يكن تاريخ الكنيسة السورية تاريخا هادئا، إذ كانت سورية موطن الهرطقات العديدة، فالعقلية اليونانية تتصارع مع العقلية الثانية. هناك نجمت هرطقة غريبة، عبادة مريم العذراء، وهي العبادة التي توهم محمد أنها من صميم المسيحية، مع أنها لا تعتبر هامشية بل مرفوضة تماما. وأدت هذه الهرطقات إلى اضطهادات من قبل الحكم البيزنطي في القرن الرابع والخامس، التي أضعفت الكنيسة وفتحت السبيل للفتح الإسلامي. أما العراق فمال إلى النصورية، بدعة معتدلة ولكن لها فضل عظيم، لأن المرسلين المصادرة راحوا يبشروا بالإنجيل عبر آسيا الوسطى حتى بلغوا حدود الصين. ومعلوم أن الأغلبية في العراق آنذاك كانت أشورية وكلدانية، إلا أن أهل الحراء مقابل بني عفان كانوا عرب نظير غساسنة، فواجه الغساسنة وهم دعاة الطبيعة الواحدة للمسيح، واجه اللخميين وهم من النصاطرة يلحون على الطبيعتين في معارك دانية لصالح الدولة البيزنطية أو المملكة الفارسية. هند بنت نعمان من أمراء غسان تزوجت من أمير لخمي، واعتنق ابنها عمر بن منذر الإيمان المسيحي، وأسست هند رهبنة في الحراء. وكما أشرنا سابقا انتشرت المسيحية في اليمن بفضل ناسك اسمه سيميون، هذا على قول الطبري. والمنطقة كانت تأثرت من تيارات حبشية وملكها النصراني، فبنى أحد ملوك الحبشة كنيسة فخمة في صنعاء، وكان الملك أبراها يسعى أن يجذب العرب إلى كنيسته في صنعاء لتحل محل الكعبة المكية كمركز العبادة الوطنية. إننا نعلم نتيجة هذه المحاولة التي يلمع إليها القرآن في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. واعتبر العرب الوثنيون هذه المعركة ظفرا باهرا على الأفارقة السود، واعتبرها المسلمون انتصارا تاريخيا على النصارى. ولنا بيت شعر يمدح به الشاعر الجاهلي مسيحنا قائلا: ليس شيء على المنون داق غير وجه المسيح الخلاق، وفي آخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى بني الدنيا سلام التكامل. دعنا الآن نتحول إلى المبحث الجوهري في محاضرتنا، وهي العقيدة المسيحية أو الكريستولوجية، لكي نكتشف في تطورات القرون الخمسة بين أعمال الرسل وأقوال رسول العرب ما قد حدث. فقبل فجر الإسلام كان الجو الديني مناسبا لظهور نبي التوحيد داخل الجزيرة العربية، إذ أن التأثير اليهودي والزردشتي والمسيحي كان قد تغلغل بين العرب الوثنيين، ولو لم يعتنق معظم هؤلاء أي من الأديان السابقة. زد على ذلك أن الفئات المسيحية كانت قد تبنت آراء لاهوتية تتراوح في نوعيتها من التوحيد الجامد المحض إلى التثليث الثالث. فلا غرابة، إذ أن عقيدة البنوة والثالوث تفوق أفكار البشر، نقبلها لأنها معلنة لا لأنها مفهومة تماما. فنسلم أولا بالواقع، وهو أن وجود المسيح التاريخي يثبته أثباتا أكيدا كتبته المسيحيون وغير المسيحيين الذين لا يمكن اتهامهم بتزييف أو تزوير. ثانيا، أن حادث التجسد يقسم التاريخ شطرين قبل المسيح وميلادي، أي بعد المسيح، فلن ينجح أي شخص أو أي حزب أو أي دين آخر بتغيير هذا الواقع الدهري. وفشلت محاولة الانقلاب الفرنسي لفرض تقويم آخر على شعوب أوروبا. ففي مناسبة سأل يسوع سؤال: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ فكانت الأجوبة متنوعة. وبعد ذلك: من تقولون أني أنا؟ فأجاب بطرس بكل جرأة: أنت المسيح ابن الله الحي. فلا عجب أن الأجوبة تباينت في القرون الأولى كما اليوم في القرن العشرين. فهذا ما أريد أن أبحثه معكم لنرى أن ليس في القرآن نظرية جديدة تحل مسألة طبيعة المسيح. روح الله من الله وكلمة الله وابن العذراء، بل سورة القرآن ما هي إلا مزيج من آراء تبادرت إلى أذهان الهرافقة وناقشها اللاهوتيون المسيحيون، وجدوها ناقصة غير مرضية. فمن هو ابن الإنسان؟ فهو إنسان بلا ريب، مولود من امرأة، يتعب ويعطش، يتألم ويبكي، ثم يموت، ولكن يقوم من الأموات، ويجري معجزات، ويصعد إلى السماء، لا مثيل له في التاريخ، تفوق معجزات السابقين واللاحقين، ويطالب بمساواته لله: أنا والآب واحد، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ويقبل السجود من الأبرص والأعمى من مريم وتوما الذي صرح ربي وإلهي. فهذا الإنسان الغريب وهذا النبي الفريد لغز لمن لا يقبل مطالبته بالألوهية والربوبية. ومن بداية الكنيسة حاول اللاهوتيون وأكثرهم الشرقيون أن يفسروا مكانة المسيح وصفاته المثالية. فإني أضطرب أن الإعلان الكتابي في الأناجيل والرسائل معروف لدى الجميع، وأنتقل إلى الأضاليل في محاولة حل اللغز. قامت أولا على إنكار لاهوته، ثم برد الفعل إلى إنكار ناسوته. فنبدأ بالأولى، الأبيونية، كلمة عبرية وتعني فقير. كانت الأبيونية شيعة يهودية مسيحية ظهرت في فلسطين عند هروب المسيحيين من القدس عام 107. فزعم زعيمهم أن يسوع حقا هو المسيح ابن داود المشرع الأسمى، ولكنه مجرد إنسان كموسى وداود، ولد من يوسف ومريم، فحصل على شعوره بالدعوة المسيحية خلال معموديته عندما اتحد به روح العلي. فشبههم أوريجينس بالأعمى الذي صرخ بدون أن يرى يسوع: يا ابن داود ارحمني. فما زال يصرخون: يا سيد، ولكن بدون بصيرة جلية. فنرى هنا صورة تشبه الصورة التي يقدمها الإسلام عن السيد المسيح. وهناك من كانوا ينكرون حقيقة ناسوت الرب، فلهم اسمان، وأحيانا يخلط بين المفهوم الأول والثاني. فالاسم الأول دوسيتيزم، بدعة الظاهريين. دوكيو الفعل اليوناني معناه يظهر. في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني ظهرت هذه البدعة، ويفرض أن أصولها في الديانات الزردشتية الفارسية التي وصلت فلسطين قبل ميلاد المسيح. فمبتدعها التقليدي سيمون الساحر من السامرة أعمال 8. فأنكر الظاهريون حقيقة جسم المسيح البشري، ولا سيما آلامه وموته، وادعوا أنها لم تكن سوى مجرد ظواهر. وعلى قول أغناطيوس الأنطاكي: بهذه البدعة لا يكون المسيح تألم إلا ظاهرا. أكان قد سبقه يوحنا الرسول الذي قال عن أنصار هذه البدعة: كل روح لا يعترف بيسوع المسيح إنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح. أول يوحنا 3:4. فحجتهم قد تقنع البسطاء: إن كان قد تألم فهو ليس إله، وإن كان إلها فلم يتألم. فالغريب أن الإسلام يتفق مع الأبيونية بإنكاره لاهوت المسيح، ولكنه أيضا يقبل بعض عناصر فكر الظاهريين ضمن، وبالتخصيص نشير إلى الآية المألوفة: ما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم. والافتراض هنا أنه لا يمكن لنبي كعيسى أن يموت مصلوبا، إلا أن الكتاب يقول: ملعون كل من يعلق على خشبة. فالفعل شبه معادل للفعل اليوناني دوكيو، ظهر كأنه، إلا أن التشبيه عند المسلمين لا يفترض الإقرار بطبيعة إلهية كما الحال لدى معظم الظاهريين. ثم الغنوصية، وهي تطور الفكر الظاهري. والغنوصيون أو الغناطسة نسبوا إلى المسيح إما مظهر جسد دون حقيقة أو إما جسما من الأجرام السماوية، وكانوا هؤلاء يتصورون سلسلة من الكائنات ليملأوا المدى اللامحدود بين الله والعالم المادي. كائنات يدعى أحدهما أيون، منبثقة من أعماق اللاهوت، وكان منطلق البدعة الغنوصية الثنائية التي تنكر إمكان اتحاد الكلمة الإلهي مع جسم بشري مادي، لأن المادة هي مركز الشر. وعلى هذه الثنائية الغنوصية قامت أيضا أضاليل أخلاقية أخرى. أما الآراء الغنوصية فأثرت على الشيعة الإسلامية، لا سيما الدروز والعلويين والإسماعيليين، فبنوا سلسلة ظهورات بين الإله والبشر، منها العقل والروح والنفس والزمان والمكان، حتى نصل إلى المادة، ومنها ينجم الإنسان الذي يبقى بعيدا على الله، ولا يدرك الإله إلا عن طريق المعرفة الباطنية جنوسيس. وعند فالنتينوس الإسكندري تهبط الغنوصية إلى مجرد خرافات وروايات تروي عن أيونات يخلفون أيونات أخرى. العقل والحق والكلمة والحياة والإنسان والكنيسة، هذه كلها تكون الملء، ومن الملء الكلمة يصدر المسيح والروح القدس. خرافات مضحكة لكن شغلت بال الفهماء في مراكز العلم والفلسفة القديمة، فتنبأ بولس عنهم: لتوعظ إلى بعض أناس أن لا يأتوا بتعليم غريب ولا يتمسكوا بخرافات وأنساب لا آخر لها. 1 تيموثاوس 1:3-4. نستطيع أن نتكلم عن بدع أخرى، ولكن الوقت ضيق، فنذكر المودالية التي ادعت بأن الله أقنوم واحد في أطوار 3. وبعد إذن نجتاز قرنا ونبحث الأريوسية، وهي أخطر البدع وأقربها لآراء المسلمين حول المسيح. الأريوسية. فالسؤال الأول هو: هل يعتبر المسيح أزليا أم لا؟ فآريوس الإسكندري علم أن المسيح كان له كيان سابق لميلاده، غير أنه ليس أزلي، واعترف أنه أيضا أكثر من مجرد إنسان ولكنه أقل من إله. هكذا أدخل بين الله والإنسان كائنا نصف إله ونصف إنسان. حل وسط مشؤوم لا يرضي الله ولا يفتي البشر، بينما نحتاج إلى وسيط مساو لله ومجرد في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. فتبسج أريوس بمعضلة سطحية وسأل: إن كان المسيح ابن الله فكيف يكون الابن بعمر أبيه؟ أي كيف يعتبر أزليا كالله الآب؟ وأضاف أريوس: قد يكون أسمى المخلوقات بصفات إلهية ولكن لا يكون الله بالمعنى الحصري. فلاحظوا أن هنا أراء تبناها شهود يهوى حديثا، واستخدم أريوس عبارة غامضة: كان آن لم يكن فيه الابن. فمع أن أريوس ظهر أولا في الاستمرارية وعاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، مع ذلك تأثر من النزعة الأنطاقية. فتبدو الأريوسية لأول وهلة منطقية معقولة، ولكنها مخالفة تماما لما صرح به بولس لما علل سر الإيمان المسيحي. 1 تيموثاوس 3:16: عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، ترأى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. كان أريوس الرجل الزاهد، له صوت جميل، كان له نفوذا عظيما في الإسكندرية وفي سوريا، وشعبية لا سيما بين السيدات، فنظم الترانيم الروحية التي كانت ترتل في الأزقة والميادين، وصمم أن ينتصر في جهاده المضل بأية وسيلة، وبتخفيض المستوى الأخلاقي الذي تفرضه القداسة المسيحية. واتفق نهوض أريوس مع ارتقاء القيصر قسطنطين إلى عرش الرومان، أول إمبراطور مسيحي الاسم. فلما قام النزاع بين اسكندر بطريرك الإسكندرية وأريوس الكاهن، كتب القيصر إليهما يوبخهما على جو الخناق الجاري في مصر، ولكنه بصفته رجل دولة ورجل حرب لم يدرك محتويات المشكلة الجوهرية، فعقد مجمعا تاريخيا سنة 825، المجمع النيقاوي، ليحل المشكلة، ومنها صدر أهم بيان لاهوتي خارج العهد الجديد عن طبيعة المسيح الحقة. أول ما يرد على أريوس هو في تعليم أوريجانوس الذي قال ابن الله مولود منذ الأزل Eternal Generation، وما زال يولد من الآب. فصدر عن المجمع قانون الإيمان النيقاوي، والبند الذي يهمنا هو نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود الوحيد من الآب بجوهر واحد مع الآب، إله من إله، نور من نور، الإله الحق من الإله الحق، مولود ليس مصنوع، الذي من أجلنا نحن البشر ولخلاصنا نزل وصار جسدا وتألم وقام في اليوم الثالث. هكذا قبلت الكنيسة الإيمان الصافي الكامل الذي يتماشى مع معطيات الإنجيل ومع واقع التاريخ المقدس. إلا أن المشكلة لم تنتهي، فكان أريوس رجل بلادي الإرادة، وكان جمع غفير من أساقفة وكهنة يوافقون على تعليمه الفتان، والقيصر يتأرجح بين الرأيين. ولما توفى قسطنطين ارتقى ابنه قسطنطينوس عرش روما، وكان يميل إلى الأريوسية، وانتصرت الأريوسية سياسيا لمدة 50 سنة، ولكن الله أقام القديس أثناسيوس ليدافع عن الإيمان القويم، وجاهد جهاد الإيمان حسن، واعترف الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين، ونفي 5 مرات من موطنه المصري حتى نجحت القضية الحقة، وعاد إلى الإسكندرية في شيخوخته بروح طيبة يحاول أن يشفي جراح الانشقاق. وله الفضل أيضا إذ أنه أول من عين قانون العهد الجديد، أي اللائحة الكاملة التي تشمل أسفار العهد الجديد 27. إلا أن مشاكل الدنيا والدين لن تنقطع ما دمت